بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق كلام المصنف في تحليل قياس المساواة. قال المصنف: تحليل هذا القياس، أي قياس المساواة، وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف، يعني الهيئة والصورة والشكل مال القياس تخالف ما هو مألوف في الاستعمال لباقي القياسات، المنتج الذي يعطي النتائج، من جهة أنه القياس المألوف الذي يكثر عندنا استعماله هو اللي يكون فيه الحد الأوسط مشترك بتمام العين في المقدمتين، بينما هذا القياس قال إذ لا شرك فيه في تمام الحد الوسط، يعني ما موجود حد أوسط مشترك في العينين في كلا المقدمتين، إنما الموجود عندنا حد أوسط هو عين في مقدمة وجزء من عين وين في مقدمة الأخرى. لهذا قال لأن موضوع المقدمة الثانية اللي هي قولنا باء مساوي لجين هو باء، لأنه باء موضوع وجين في مساوي لجين هذا المحمول فيه هو باء، هذا نراه جزءا من محمول الأولى. الأولى هي ألف مساوي لباء. خلنا نستذكر القياس. القياس هكذا كان: ألف مساوي لباء، هاي صغرى الأولى، وباء مساوي لجين هاي الكبرى الثانية. إذن أحسنتم، إذن النتيجة راح تكون ألف مساوي لجين. الصغرى ألف مساوي لباء، والكبرى باء مساوي لجين. موضوع المقدمة الثانية اللي هو الباء نراه هو جزء من محمول الأولى، لأن محمول الأولى هي هكذا ألف مساوي لباء، وهو مساوي لباء، فلا بد إذن من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم بضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة اللي هي ما هي مساوي المساوي مساوٍ إلى مقدمتيه، يعني نضمها إلى مقدمة الصغرى ألف مساوي لباء، ونضمها لمقدمة الكبرى باء مساوي لجيم، ليصير على هيئة القياس حتى نألف منه صورة قياس من حيث الصورة والشكل يوجد حد أوسط مشترك في تمام العينين. وفي بادئ النظر، يعني في أول وهلة قد يكون نظرنا وفكرنا في هذا الأمر اللي هو أمر ضم المقدمة الخارجية المحذوفة المخفية إلى مقدمتي القياس من الصغرى والكبرى، هو لا ينحل المشكل فيه، يعني ما يرجع إلى صورة القياس المألوف المنتج، ما يحل لنا المشكلة، لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية اللي هي مساوي المساوي مساوي، فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط، يعني ما يظهر إنه كيف إنه هذا القياس يكون على صورة القياس المألوف في الاستعمال المنتج للمطلوب إثباته اللي يكون فيه الحد الأوسط المشترك موجود في تمام الوسط بين كلا المقدمتين، وإنه من أي أنواع القياس، يعني هذا هل هو من نوع القياس البسيط أو هو من نوع القياس المركب. البسيط لو كان مجرد قياس واحد يثبت المطلوب، وإذا قياس المركب المطلوب الواحد يثبت بخلال تركب أكثر من قياسين أو أكثر، ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذا النتيجة، وعده بعضهم من القياسات المفردة وبعضهم عده من المركبة، طبعا بسبب عدم انحلاله وعدم معرفتنا الحدود المترتبة في قياس فيه وكيف أن الحد الأوسط مشترك في تمام العين أو في عين تمام عين وبعض العين من جهة أخرى، صار الخلاف في أن بعضهم عده من القياسات المفردة اللي في قياس واحد في إثبات المطلوب، والبعض عده قياسة مركبة يعني يثبت المطلوب الواحد بتركب قياسين أو أكثر. الآن نسأل: ما هو رأي المصنف؟ هل هو من القياس البسيط أو هو من القياس المركب؟ الجواب قال المصنف: والأصح. ليش المصنف قال الأصح؟ لأن قلنا هاي المسألة محل بحث، فالبعض مال إلى أن القياس المساواة هو من نوع القياس البسيط، والبعض الآخر مال إلى أن القياس المساواة من نوع القياس المركب، فلهذا المصنف يقول الأصح أن نعده من المركبات، يعني هو من نوع القياس المركب اللي يتألف من قياسين، فنقول إنه مركب من قياسين. القياس الأول صغراه المقدمة الأولى وهي ألف مساوٍ لباء، وكبراه كل مساوٍ لباء مساوٍ لمساوي جين. هاي الكبرى مالته كل مساوٍ لباء هو مساوٍ لمساوي جين. طبعا الحد الأوسط المتكرر هو مساوٍ لباء، مساوٍ لباء موجود في الصغرى وكل مساوٍ لباء موجود في الكبرى. هذه الكبرى هي صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة. من هي المقدمة الثانية؟ باء مساوي لجين، لأن الكبرى تقول كل مساوي لباء هو مساوي لمساوي جين، وإذن هاي من مأخوذة؟ مأخوذة من باء مساوي لجين، لأن بحسبها يكون ما يساوي جين هو عبارة عن ثاني عن باء. يعني عندما نقول كل مساوي لباء مساوي لمساوي جين، يعني هو نفسه باء الموضوع. فقال لأن بحسبها يكون هو ما يساوي جين هو عبارة ثانية عن باء، اللي هو الموضوع كان في كان الموضوع في المقدمة الثانية. فلو قلت كل ما يساوي باء يساوي باء، تكون أيضا القضية ماذا؟ صادقة بديهية، ما تحتاج إلى نظر وفكر وتطلب فيها بالبحث للدليل لإثباتها. نعم، ويصح أن تبدل عبارة ما يساوي جين بحرف باء، يعني نقول هكذا كل مساوي لباء مساوي لمساوي مساوي باء، فنقول مكانها مساوي لباء مساوي لمساوي جين. فعليه يكون هذا القياس هو قياس من الشكل الأول الحملي، والحد الأوسط فيه هو مساوي لباء، فينتج أنه ألف مساوي لمساوي جين. هذا لحد الآن كله هو القياس الأول، كان فيه صغرى ألف مساوي لباء وكبرى كل مساوي لباء مساوي لمساوي جين. نحذف الحد الأوسط المتكرر مساوي لباء، فتكون النتيجة وهي ألف مساوي لمساوي جين. الآن القياس الثاني، القياس الثاني صغرى هو النتيجة السابقة، وهذا احنا اللي بيناه، قلنا القياسات المركبة نأخذ النتيجة مال القياس الأول ندخلها مقدمة في القياس الثاني. فإحنا النتيجة كانت ما هي مال القياس الأول؟ ألف مساوي لمساوي جين، خذناها ودخلناها في ضمن مقدمة في القياس الثاني، فأصبح ألف مساوي لمساوي جين. هاي الصغرى. وكبراه نأتي بالمقدمة الخارجية المذكورة، وهي أن المساوي لمساوي جين هو مساوي لجين، فراح ينتظم عندنا قياس من الشكل الأول الحملي أيضا يكون فيه الحد الأوسط مساوي لمساوي جين، فينتج أن ألف مساوي لجين وهو المطلوب. هذا لو اختارينا أن القياس المساواة هو من نوع القياسات المركبة، اللي اختاروا القياس المساواة من نوع القياسات المفردة اختصروا بس على هذا القياس اللي مر علينا، ألف مساوي لباء وباء مساوي لجين، إذن ألف مساوي لجين، اختاروا فقط هذا فجعلوه من القياسات البسيطة. لكن مع ضم مقدمة أن مساوي المساوي مساوي، مع ضمها في المعنى، وإلا ما يثبت المطلوب. نعم، هذا تمام الكلام في القياس اللي هو النوع الأول من النوع الأول من مباحث الحجة والدليل. طبعا المصنف ليش قدم البحث عن القياس؟ لأن القياس هو الأكثر استعمالا من أنواع الأدلة والحجج في إثبات المطلوب إثباته، وهو الشائع والكثير استعماله، فلأهميته في جميع العلوم والفنون المصنف قدم البحث عنه. الآن اثنين، نأتي للمبحث المبحث الثاني من مباحث الحجج، الاستقراء أو الدليل الثاني من أدلة المعلومات التصديقية في إثبات المجهولات التصديقية هو الاستقراء. الاستقراء في اللغة هو بمعنى التتبع والملاحظة، يعني عندما نقول استقرأت يعني تتبعت لاحظت، هذا معنى الاستقراء في اللغة. أما الاستقراء في الاصطلاح عند المناطق هو الاستدلال على حكم كلي عن طريق المتابعة لأحكام الجزئية، وهذا طبعا تعريف الاستقراء عبر عنه المصنف بعبارة أخرى بأن يدرس الذهن، يعني يدرس الذهن يعني يتتبع ويلاحظ الحكم الموجود في الجزئيات اللي من خلاله راح يستنبط ويستخرج حكم عام من خلالها. فنجد أن هذا الحكم إذا لاحظناه واتبعناه ودرسناه في الجزء الأول هو نفسه موجود في الجزء الثاني، وهو نفس الحكم موجود في الجزء الثالث، وهكذا وهكذا. فبعد ما حاجة ندرس ونلاحظ ونتابع جميع الجزئيات، يكفينا هذا المجموع اللي ورثنا الاطمئنان والظن كافي، فنحكم بحكم كلي. المصنف طبعا من ذكر هذا التعريف، تعريف انه يدرس الذهن عدة جزئيات حتى يستنبط ويستخرج منها حكم عام، هذا التعريف في حقيقته هو ينسجم مع الاستقراء الناقص، لأن إحنا مر علينا سابقا في بعض المناسبات أيضا ذكرنا أنه أكو استقراء تام لجميع الجزئيات، وأكو استقراء ناقص يكتفي بعض الجزئيات بس يعطي حكم البعض لجميع الجزئيات من جهة الإطمئنان والظن بأن هذا الحكم الموجود بالجزئيات اللي درسناها ولاحظناها واتبعناها هو في الحقيقة موجود في كل الجزئيات، لأن جزئي عن جزئي ما يختلف في هذا الحكم. فهذا التعريف مال انه الذهن يدرس عده جزئيات هذا يتناسب ويا الاستقراء الناقص اللي ما اللي يوجد فيه عده جزئيات، عده اللي لا يوجد عده جزئيات في الاستقراء التام كما راح ياتينا. هاي من نقول يدرس الذهن عده جزئيات من جميع الجزئيات، هذا فقط موجود بالاستقراء الناقص. اما الاستقراء التام ما فيه عده جزئيات، الدراسة والاستنباط تكون المن، والتتبع والاستقراء يكون لجميع الجزئيات المحصورة. وغالبا الاستقراء التام يحصل بالجزئيات اللي نقدر نحصرها، القليلة اللي نقدر نحصرها، وطبعا والجزئيات بطبيعتها اللي هي قليلة قليلة هي نادرة أو قليلة الاستعمال أو وجودها هو قليل. فلهذا الشائع في الاستعمال في العلوم والفنون هو الاستقراءات الناقصة، على اعتبار أن الجزئيات عددها كثير ما تحد ولا تحصى، لأن جزئيات كثيرة، فلهذا يشيع استعمال الاستقراء الناقص. نعم، هذا طبعا كما قلنا التعريف ينسجم ويا تعريف الاستقراء الناقص، إذ لا يوجد عدة جزئيات في الاستقراء التام، بل توجد كل الجزئيات اللي ترتبط بذلك الحكم العام. المصنف ذكر لنا مثال تطبيقي للاستقراء الناقص، وهي كما قال لو درسنا بعض أنواع الحيوانات فوجدنا أن كل حيوان من يأكل يحرك فكه الأسفل عند المضغ من يريد يمضغ طعامه، فوجدنا مثلا الأسد كذلك يفعل، النمر كذلك، الزرافة كذلك، الفيل كذلك، يمضغ ويحرك فكه الأسفل. فبعد ماكو حاجة ندرس جميع الحيوانات اللي عددها كثير كثير، فنكتفي بهذا المقدار من جهة الإطمئنان والظن أنه هذا الحكم الموجود عند هاي الجزئيات هو نفسه موجود عند باقي الجزئيات الأخرى، فنطي حكم عام كلي، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضخ، هاي كلية عامة. بس بالحقيقة احنا ما درسنا جميع الجزئيات، درسنا بعض الجزئيات اللي عبر عنها المصنف في التعريف عدة جزئيات، بس استنبطنا واستخرجنا حكم عام اطينا المن لجميع الجزئيات. هذا يسمونه الاستقراء الناقص، يسموه الاستقراء الناقص. نذكر مثال آخر تطبيقي، إذا احنا هم اتبعنا ولاحظنا عدة معادن فوجدنا كل معدن منها يرتفع يتمدد بارتفاع درجة الحرارة، فنحن نستنبط قاعدة عامة أنه كل معدن يتمدد إذا ارتفعت درجة حرارته، كما لو مثلا اتبعنا الحديد لقيناه ينصهر ويتمدد بالحرارة، الفضة، الذهب، النحاس، القصدير، كافي بعد ما ندرس النحاس بعد كافي منها. ليش؟ لأن ما دام شفنا عدة جزئيات من المعادن جاي تتمدد بارتفاع درجة الحرارة نقول كافي، نقدر نطي الحكم المن لكل المعادن. لكن هذا شو نسميه؟ استقراء ناقص. شو سبب تسميته بالناقص؟ لأن في الحقيقة احنا ما درسنا ولاحظنا واتبعنا جميع الجزئيات، بعض الجزئيات، فسميناه بالاستقراء الناقص. لعل سائل يسأل نعد يقول كيف أعطيته الحكم لكل الجزئيات إذا كان استقراءكم ناقص على اعتبار الحكم موجود في عدة جزئيات اللي أنتوا درستوها ولاحظتوها واتبعتوها؟ نقول له من جهة الإطمئنان والظن أنه هذا الحكم اللي وجدناه عند هذه الجزئيات هو موجود عند من؟ عند كل الجزئيات الباقية من هذا الشيء اللي استقرناه واتبعناه. هذا الاستقراء المصنف يقول هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. السبب في ذلك احنا من نريد نطي قانون كلي أو قاعدة عامة، طبعا كل شيء لابد له من جزئيات، من نريد نطي الحكم العام أو القاعدة الكلية مين نحصل على الكلي؟ لعله هذا مر علينا في الجزء الأول اللي يسموها نظرية التجريد أو التخشير، أولاً نلاحظ شنو الجزئيات، وبعدين نجردها عن خصوصياتها الفردية أو مشخصاتها، نعطي منها حكم عام مشترك في جميع الجزئيات. فإذن ما نقدر نعطي حكم كلي أو قاعدة عامة إلا من خلال تتبع جميع جزئيات الشيء حتى نشوف هذا الحكم موجود بهاي الجزئيات. فلهذا هذا التتبع والملاحظة هو شو نسميه؟ استقراء. إذن الحكم الكلي والقاعدة العامة من يأتي؟ من خلال تتبع الجزئيات وملاحظتها حتى نشوف هذا الحكم موجود في كل هاي الجزئيات. هذا هو نفسه نسميه الاستقراء والتتبع. فلهذا الاستقراء الناقص أو حتى الاستقراء التام هو الأساس في إيجاد القواعد الكلية والقوانين العامة. فلهذا لهذا المصنف قال الاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية. كل حكم كلي ناتج عن التتبع وملاحظة الجزئيات، كل قاعدة عامة ناتج عن ملاحظة ودراسة لهذه الجزئيات حتى نشوف فيها الحكم الكلي. فما نقدر نحصل قاعدة عامة أو حكم كلي إلا بعد ما نفحص هذه الجزئيات، أما كلها بالاستقراء التام أو بعضها، ونعطي الحكم مال هذا البعض للجميع من جهة الإطمئنان والظن بأنه أيضا موجود في باقي الجزئيات. فإذا استقرأناها واتبعناها ولاحظناها نستطيع أن نلخص أو نستخرج ونستنبط منها قاعدة وحكم كلي. إذن أصبح حقيقة الاستقراء هو انتقال من الخاص إلى العام، لأن الخاص هو الجزئيات، الخاص هو الحكم الموجود في الجزئيات. إلى العام اعطينا هذا الحكم الموجود في الجزئيات عامة كحكم كلي لكل الجزئيات. فإذن هو انتقال مين؟ من الخاص إلى العام. من الخاص يقصد به حكم الحكم الموجود في الجزئيات، إلى العام يعني كل الجزئيات. هو انتقال واستدلال وسير وسير بالاستدلال، سير بالاستدلال من الخاص إلى العام، من حكم بعض الجزئيات إلى حكم كل الجزئيات. طبعا عكس القياس، القياس من كنا نألفه من مقدمة صغرى وكبرى كنا اشترطنا في القواعد العامة أن تكون أحد شروط القياس أنه أكلية أحد المقدمتين، لأن قلنا سابقا لا يوجد عندنا إنتاج من جزئيتين. فإذا أكو كلية موجودة مستخدمة، هاي الكلية من خلالها نعطي حكمها المن للجزئية. واضح لي أن إحنا كنا نستخدم الكلية كقانون عام كلي، حكمها نريد نثبته المن للجزئية. إذن راح يصبح سير وسير وسلوك واستدلال وانتقال من الكلي إلى الجزئي. نعطي حكم الكلي المن لهذا الجزئي. نذكر مثال، عندما كنا نقول هذا زيد فاسق، هذا زيد فاسق، ونأتي معها كلية وكل فاسق ترد شهادته، إذن هذا زيد ترد شهادته، هذا أعطينا حكم كل فاسق ترد شهادته. فككلي كل فاسق ترد شهادته، هذا حكم كلي ثبتنا المن لهذا الزيد الفاسق الجزئي. هذا سير وسلوك وانتقال من واستدلال من الكل المن إلى الجزئي، بينما كان الاستقراء هو انتقال منين؟ من الخاص إلى الكلي، من الخاص على العام، من الخاص إلى العام. كنا نقول أنه هذا المعدن يتمدد بارتفاع درجة الحرارة، فاعطينا حكم كل المعادن تتمدد بارتفاع درجة الحرارة. إحنا الحكم اللي ثبتنا لهذا المعدن مو لكل المعادن، أحسنتم، بالجزئي مو بالكلي، بس إحنا نقلنا الحكم وصار عندنا استدلال وسير وسلوك من الجزئي إلى الكلي بالاستقراء، بينما القياس استدلال وسير وسلوك من الكلي إلى الجزئي. إذن الاستقراء يعاكس القياس، الاستقراء يعاكس الاستقراء، استدلال بالخاص على العام، والقياس هو استدلال بالعام على الخاص، لأن القياس دائما فيه مقدمة كلية والغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع موضوع النتيجة اللي موجود في الجزئيات. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف الاستقراء، طبعا قلنا احنا ان الاستقراء هو في اللغة بمعنى التتبع والملاحظة، واذا اردنا باستعمال اصطلاح المناطق نستطيع ان نقول هو استدلال من حكم كلي عن طريق المتابعة والتتبع لأحكام جزئياته. تعريفه، عرفنا الاستقراء فيما سبق، يقصد المصنف فيما سبق في أول مبحث كلامنا عن مباحث الحجة. مباحث الحجة في بداية الجزء الثاني قلنا أنه مباحث الحجة والاستدلال تنقسم إلى قياس، استقراء، تمثيل. نعم، هناك المصنف أيضا ذكر، قال أنه الاستقراء هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط من عدها ماذا؟ حكم كلي. بس قلنا هذا التعريف ينسجم يامن ويتعرف الاستقراء الناقص، لأن التعريف ذكر عدة جزئيات، وهاي عدة جزئيات وين؟ من مجموع جزئيات، هاي يمكن تصورها بالاستقراء الناقص. أما الاستقراء التام اللي هو تتبع كل الجزئيات، ما فيه عدة جزئيات، فيه كل الجزئيات، فبعد ما توجد به كل الجزئيات اللي مرتبطة بذلك الحكم الكلي. كما لو لكن لا لا، إذا سأل سألنا قال ليش عرفتوا القياس بهذا بتعريف الاستقراء الناقص؟ انقل لنا الاستقراء الناقص هو الأكثر شيوعا واستعمالا في العلوم والفنون، فلهذا عرفوا الاستقراء العام بتعريف الاستقراء منه الناقص. وإذا ردنا نجيب تعريف يحوي الاستقراء التام والناقص، لازم بدنا نقول هكذا، أن يدرس الذهن أما عدة جزئيات أو كل الجزئيات، حتى هم يحوي الناقص وهم يحوي منه العام. لكن كما قلنا هذا التعريف كما هو تعريف للتعريف للغالب، تعريف القياس للغالب، لأن الغالب الاستقراءات اللي موجودة عندنا هي من نوع الاستقراءات الناقصة، والسبب في ذلك لأن دائما الجزئيات عددها شبيه كثير لا يعد ولا يحصى. كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع من هاي الحيوانات يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فنستنبط منه قاعدة عامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، مع أننا ما استقرأنا كل الحيوانات، استقرأنا شنو؟ بعض الحيوانات، بعض الأنواع من الحيوانات. بس إذا سألنا قال نعم كيف أعطيته حكم البعض للكل؟ نقول لي إن عندنا طمئنان وظن أنه هذا الحكم الموجود في هاي الجزئيات هو موجود في كل الجزئيات لهذا النوع. نعم، وهكذا احنا ايضا نستطيع ان نوجد هواي امثله على الاستقراء، مثل المثال اللي ذكرنا استقراء المعادن اللي وجدنا بعضها يتمدد بارتفاع درجه الحراره، فاستنبطنا منه قاعده عامه انه كل معدن يتمدد بارتفاع درجه الحراره. والاستقراء هو الاساس لجميع احكامنا، يعني المنبع والعمود الاساسي لكل الأحكام الكلية والقواعد الحامة هي منتجة من المنتجة، هي من طريقها وتحصيلها عن طريق الاستقراء، هو الأساس جميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. مثل ما نعطي مثال، احنا مثلا مثال نريد نعطينا حكم كلي أو قاعدة عامة، نقول لك قاعدة عامة كل اجتماع للنقيضين محال، ما عندنا النقيضين يجتمعن، كل نقيضين محال يجتمعن، هاي قاعدة كلية، شلون توصلنا على هذا الحكم الكلي؟ بعد ما فحصنا الجزئيات واستقرأناها ولاحظنا أنه كل ما تكون الجزئيات متناقضة شنو؟ لا تجتمع، لأن اجتماع النقيضين أصبح فيها محال، فلهذا اعطينا حكم كل اجتماع للنقيضين ماذا؟ محال. الآن نسأل، هذا القانون والقاعدة العامة مال كل اجتماع النقيضين محال مين حصلتوه؟ نقول لك الجواب حصلناه بعد الفحص والتتبع للجزئيات عن طريق الاستقراء. إذن أصبح الاستقراء هو الأساس اللي من خلاله حصلنا على اليمن القاعدة العامة والحكم الكلي، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، يعني ملاحظتها وتتبعها. فإذا وجدناها متحدة في الحكم، يعني مثلا الحكم الموجود في الجزء الأول نفس الحكم موجود في الجزء الثاني، نفس الحكم موجود في الثالث، الحيوان اللي يحرك فكه الأسفل عند المضغ والأسد، والنمر هم يحرك فكه الأسفل عند المضغ، وبعد الزرافة هم وهكذا. هذا يعطينا قاعدة عامة وحكم كلي أنه كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، أو يعطينا حكم كلي كل معدن يتمدد بارتفاع درجة الحرارة. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص اللي هو الحكم اللي بعض الجزئيات على العام اللي هو حكم على كل الجزئيات. طبعا هذا كما قلنا هو خاص بحقيقة الاستقراء الناقص، يعني الانتقال والسير والسلوك من الخاص على العام، ترى هذا الاستقراء الناقص. أما الاستقراء التام، الاستقراء التام اللي هو التتبع والملاحظة لكل الجزئيات، هو استدلال بالشيء على مساويه، لأن بالحقيقة احنا ما لما ما نضيف شيء جديد بالقياس التام، هو حكم الكليات الموجود في التام كله يجي وين؟ في حكم النتيجة كلها. فلهذا يقولون السير والسلوك بالاستقراء بالانتقال من الخاص على العام او الاستدلال بالخاص على العام، هذا خاص بالاستقراء الناقص. اما الاستقراء التام استدلال بالمساوي على مساويه، لان الحكم كله مساوي في جميع الجزئيات، الحكم يثبت كله في من؟ بالنتيجة كحكم كلي، فهو استدلال بالشيء على مساوي. وعكسه القياس، القياس في حقيقته هو استدلال بالعام على الخاص، يعني ننتقل من الحكم الكلي المن إلى حكم بعض الجزئيات. بس لابد أن ننبه أنه هذا مو دائما على نحو اللزوم، لأن من الممكن أن يكون عندنا مطلوب في قياس هو حكم كلي أو جزئي مثلا، فحينئذ لا اعتبار لما يقال من أن القياس هو سير وسلوك من الكل إلى الجزئي. نعطي مثال على ذلك، مثل إذا قلنا كل إنسان متعجب، الإنسان هو المتعجب مساوي، وكل متعجب ضاحك، المتعجب ويا الضاحك مساوي، فهذا طبعا قياس، راح ينتج حكم كلي أنه كل إنسان ضاحك. فلهذا احنا قلنا هذا طبعا هم انتقال من المساوي للمساوي، فلهذا أو في إثبات حكم كلي أو جزئي. فهذا كما قلنا مو على نحو اللزوم، لأن من الممكن أن يكون المطلوب بالقياس حكم كلي أو جزئي، ولا اعتبار بما يقال من أن القياس هو سير من الكلي إلى الجزئي. ثم لأن طبعا كما قلنا لأن القياس لابد أن يشتمل على مقدمة كلية، لأن احنا اشترطنا في القواعد العامة للقياس كلية أحد المقدمتين، لأن قلنا لا يوجد عندنا إنتاج من جزئيتين. نعم، وهو الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. نعم، الآن وصلنا إلى أقسام القياس. الاستقراء، أقسام الاستقراء، الاستقراء يقسم إلى قسمين، استقراء تام اللي هو التتبع والتفحص والملاحظة لجميع حال الجزئيات بأسرها وتمامها، فلهذا سموه بالاستقراء التام. مثال ذلك، إذا شخص سألنا قال كم يوجد أشهر في العام الهجري، شو نقول له؟ نقول له يوجد محرم، محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة، ثم بعدين رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. يقول بعد أكو أشهر؟ نقول له لا خلاص، نقول لك هذا استقراء تام، لأن إحنا من استقرأنا ولاحظنا واتبعنا إيش سوينا، كل أشهر هاي جزئيات الأشهر الهجر للعام الهجري القمري، هاي موجود هذه لا غيرها، هذا يسموه استقراء تام. الاستقراء التام هو أن تلاحظ وتتبع جميع الجزئيات، فيسموه من يانو الاستقراء التام. أو نذكر مثال آخر للاستقراء التام، إذا شخص قال إن شنو عدد أوقات اليوم، نقول اليوم بليل ونهار، فموجود الفجر الغسق الضحى الظهر مثلا الزوال، بعد الزوال ما هو فترة العصر، بعدين المغرب، بعدين الشفق، بعدين سقوط قرص الشمس، بعدين الليل. قال أكو بعد؟ قلنا لها كل أوقات الليل والنهار، خلصا هذا شو نسميه؟ استقراء تام. فالاستقراء وهكذا توجد أمثلة أخرى للاستقراء التام، مثل عدد أشهر أيام الأسبوع، سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة، بعد أكو يوم؟ ماكو يوم، هن سبعة أيام في عدد أيام الأسبوع، نقول لك هذا استقراء تام. أو فصول السنة هم من نوع الاستقراء التام، فصول السنة شتاء مثلا صيف ربيع خريف، أكو بعد فصل؟ ماكو، نقول لك هذا استقراء تام. أو على قول إنه عدد الكواكب السيارة هي من نوع الاستقراء التام، شمس قمر أرض، بعدين يجي عطارد مشتري مثلا زحل بلوتو، هذني بعد نقول لك أكو هن ذن المعروفات مثلا سبعة أو عشرة على القول، نقول لك هذا استقراء تام. هاي أمثلة لمن؟ للاستقراء التام. الاثنين، الاستقراء الناقص هو أن نتبع بعض الجزئيات ونعطي حكم الجزء للكلي، مثل الأمثلة اللي مرت علينا، كل حيوان عند المضغ يحرك فكه الأسفل، كل معدن يتمدد بالحرارة إذا ارتفعت درجة حرارته، هذا شو نسميه؟ استقراء استقراء الناقص. هذا معنى الاستقراء الناقص التام والناقص. الآن التام هو يفيد اليقين، يعني من نعطي حكم بالاستقراء التام حكم شي يكون حكم يقين. شنو معنى اليقين؟ اليقين هنا بمعنى ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك عنه. يعني الحكم اللي نعطيه في الحكم اللي نعطيه بالاستقراء التام هو حكم يفيد اليقين لا يحتمل الخلاف. فلو كان هو الحكم يثبت المحمول للموضوع يستحيل الانفكاك المحمول عن من؟ عن موضوعه. ما هو السبب؟ لأن بالحقيقة إحنا قبل قليل ذكرناها، النتيجة اللي تعطى في الاستقراء التام هي في حقيقتها مساوية لمقدماتها. يقولون هو انتقال من المساوي إلى المساوي في الاستقراء التام، الانتقال من حكم المقدمات إلى حكم النتيجة. فالحكم الموجود في كل المقدمات هو نفسه موجود فينه في تمام النتيجة. هذا يسموه بالاستقراء التام، لأنه إذا كانت المقدمات صادقة كانت النتيجة صادقة. هذا معنى اليقين. وهذا في حقيقة القياس التام كما يذكر المصنف هو راجع للقياس المقسم. القياس المقسم مر علينا سابقا اللي يستعمل في البراهين في باب القياس اللي يتألف من الشرطية المنفصلة والحملية، لأن بالحقيقة إلى حمليات بعدد أجزاء المنفصلة. إحنا سابقا قلنا المنفصلة لا تنتج إلا إذا حولناها إلى متصلة، لكن من الممكن أن نبقي المنفصلة على حالها وتتعدد قضايا القضايا الحملية بتعدد أجزاء القضية الشرطية المنفصلة، وهذا يسمونه بالقياس المقسم. إذن هو يشبه وينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة. مثال قولنا كل شكل أما كروي وأما مضلع، هاي طبعا قضية منفصلة. ثم نأتي بعد ذلك ونقول كل كروي أما هو متناهي، هاي قضية حملية، وكل ضلع متناهي، هذا أيضا حملية ثانية. فينتج إن كل شكل متناهي، طبعا هاي النتيجة هي مساوية علمًا للمقدمات. نعطي مثال آخر للقياس المقسم، مثلا نقول كل ممكن أما علة أو معلول، وكل علة أما علة تامة أو علة ناقصة، وكل معلول وجدت علته وجد. إذن النتيجة كل ممكن إذا وجدت علته وجد. هذا يسموه بالقياس المقسم اللي هو القياس التام في حقيقته راجع علم الاستقراء التام في حقيقته راجع إلى هذا النوع من النوع القياس المقسم. أما الاستقراء الناقص كما قلنا هو لا يفحص المستقرئ إلا بعض الجزئيات ويعطي حكمها لجميع الجزئيات، مثل الحيوان اللي يحرك فكه الأسفل عند المضغ، أو قلنا المعدن اللي يتمدد بارتفاع درجة الحرارة، مع أنه لم ندرس إلا بعض الحيوانات، لم ندرس ونلاحظ ونتبع ونستقرأ إلا بعض المعادن. فلهذا قالوا إنه هذا القياس الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. ما هو السبب؟ لأنه الظن هو الحكم الراجح للأكثر مع احتمال المخالفة أو العدم. فما دام هذا الحكم يمكن مخالفته، يمكن انفكاكه كمحمول عن موضوعه، إذن هو ما يفيد إلا الظن. لأنه من الممكن أنه يأتينا حيوان ما يحرك فكه الأسفل عند المضغ، كما يقول علماء الطبيعة عن التمساح الذي قد ثبت بالتجربة أنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ. قد يكون، ومن الممكن أن يأتي معدن لا ينصهر بالحرارة أو لا يتمدد بالحرارة، من الممكن، يعني يحتمل الخلاف. إذا احتمل الخلاف ومن الممكن المخالفة في الحكم، هذا معنى الظن. والظن كما قلنا هذا هو منبع استفادة الاستقراء الناقص. إذن الخلاصة، الاستقراء يقسم إلى تام بتتبع جميع الجزئيات وإلى ناقص لتتبع بعض الجزئيات. الاستقراء التام يفيد اليقين لأن مرد إلى القياس المقسم، والاستقراء الناقص يفيد الظن لأن مرد إلى تتبع بعض الجزئيات مع احتمال الخلاف، فلهذا لا يفيد إلا الظن. أما تطبيق أقسام القياس فيأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين.